أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ولا ينتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولايته. كان الكلام وما زال حول الوجه الرابع من وجوه بطلان بيع الفضول لنفسه، ومحصل هذا عليكم السلام ومحصل هذا الوجه أن الشخص الفضولي إذا أراد أن يبيع مال غيره لنفسه فيكون ذلك بقصد أن البيع يقع لنفسه، وبالتالي يكون الثمن ملكا له، وعندها فتحكمون بصحة البيع. فنتساءل: ما مرادكم من ذلك؟ وأن المالك الأصيل عندما يمضي أي شيء يمضيه، فإن أمضى نفس الإنشاء الذي قصده الفضولي فنقول بأن هذا النحو من الإمضاء يتنافى مع صحة البيع. وإن قلتم بأنه يمضي غير ذلك، غير الذي قصده الفضولي، بأن كان قصد الفضولي وقوع البيع لنفسه بينما كان قصد المالك المجيز وقوع البيع له لا للفضولي، فنقول بأن هذا الغير لم ينشأ من الأساس أصلا حتى يتعلق به إمضاء المالك، فما أنشئ لم يجز، وما أجيز لم ينشأ. ثم أن المحقق القمي قدس سره أجاب على هذا الإشكال وهذا الوجه الرابع من وجوه البطلان بما تقدم، إلا أن الشيخ الماتن قدس سره أورد على ما أجاب به القمي بإيرادين، ثم ذكر الماتن بأن هذا ثم بعد أن ضعف جواب القمي قدس سره في نظر الماتني قدس سره، لذا جاء الماتن بنفسه متصديا للجواب على ذلك الوجه الرابع بقوله: فالأولى في الجواب. ثم ذكر قدس سره بأن هذا الجواب غير كامل ولا يصلح جوابا للإشكال الرابع بحذافيره، إلى أن بلغ الكلام بنا إلى قوله ولا ينتقض عليكم السلام. وحاصله أن هناك إشكالا نقضيا حاول المستشكل أن يوجه سهمه إلى ما أفاده الشيخ الماتني في المقام. حاصل الإشكال أن الفقهاء ذكروا بأن شخصا لو باع متاعا لشخص آخر وجعل المشتري مخاطبا له بقوله ملكتك أو بعتك، ولكن البائع لا يدري، لا يعلم بأن المقابل المشتري لم يكن مالكا أصيلا بل كان وكيلا أو وليا، فعلى أساس عليكم السلام، فعلى أساس الجهل بالوكالة والولاية قال له ملكتك أو بعتك، فحينئذ ذكر الفقهاء بأن هذه المعاملة صحيحة وتقع للموكل وتقع للمولى عليه. فيقول المستشكل أي بأس وأي إشكال في أن يكون ما نحن فيه من هذا القبيل؟ فإن البائع جاهل بفضولية المشتري، إنما قلنا بفضولية المشتري لأنه أخيرا الشيخ رحمه الله لما قال هذا الجواب غير كامل وما يدفع الإشكال بحذافيره، كيف فرض المسألة؟ قال مرة البائع يكون فضولي اللي تقدم، ومرة المشتري يكون فضولي. البائع ماذا؟ العاقد ما يدري بأن المشتري فضولي، فانجر الكلام إلى قوله ولا ينتقض. فما البأس وما الإشكال في أن يكون ما نحن فيه من هذا القبيل؟ فإن البائع جاهل بفضولية المشتري، وعلى أساس جهله بالفضولية قال له بعتك أو ملكتك، فنقول إن المعاملة أيضا صحيحة وتقع للمالك الأصيل. علامة استفهام، فلماذا حكمتم بالصحة في مورد الجهل بالوكالة ولم تحكموا بالصحة في مورد الجهل بالفضولية؟ وحيث أن الفقهاء حكموا بالصحة في مورد الجهل بالوكالة والولاية، فيقتضي أن يحكموا بالصحة أيضا في مورد الجهل بفضولية المشتري. إشكال نقضي يمكن أن يوجه إلى ما أفاده الشيخ الماتن. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذا الإشكال لا يصلح نقضا على ما نحن فيه، فإن القياس مع الفارق، لأنه في مورد الجهل بالوكالة يؤخذ المخاطب عادة بنظر الاعتبار بمعناه العام في مورد الجهل بالوكالة عادة يؤخذ المخاطب بنظر الاعتبار بمعناه العام، لأن البائع ليس من المهم له أن المشتري هل يشتري المتاع لنفسه أو يشتريه لموكله أو المولى عليه، فهذا أعني أن المشتري هل يشتري المتاع لنفسه أو لموكله أو للمولى عليه ليس مهما للبائع، بل أكثر من هذا، بل حتى في فرض العلم بالوكالة والنيابة مع ذلك يمكنه أن يجعل المشتري مخاطبا مستقلا بقوله ملكتك بعتك، ولا يتصور صحة هذا التصور إلا إذا كان المراد من كاف الخطاب الأعم من أن يكون أصيلا أو مأذونا. المشتري سواء كان مالك أصيل هو إلى يشتري أو لا، مأذون من قبل موكل، مأذون من قبل المولى عليه، لا يصح هذا التصور إلا إذا كان المراد من كاف الخطاب الأعم من أن يكون أصيلا أو مأذونا، وهذا بخلاف مورد الفضولي فإن الأمر ليس كذلك. فإن البائع عندما يوجه خطابه لأحد ويقول له ملكتك بعتك، لم يكن مراده أن المخاطب سواء كان مالكا أم كان غاصبا وفضوليا فإني قد بعت، ليس مراده ذلك، بل لو علم بأن الطرف المقابل غاصب فضولي لم يقدم على المعاملة معه قطعا، لا بيعا ولا شراء، ولكنه الآن شعلان ليش قال له بعتك، ليش قال له ملكتك، مع أن المشتري غاصب فضولي، ولكنه الآن حيث زعم بأن المخاطب مالك أصلي فلذا جعله مورد نظره فباع عليه. وحيث أن قصد التمليك قد تحقق بشخص المخاطب، قد تحقق لشخص المخاطب فإجازة المالك اللاحقة لا تجدي نفعا للمجيز، لا تجدي نفعا للمجيز، وتكون مبتلاة بذلك المحظور المتقدم. فإذا الإشكال باق على حاله، وما أشكل به من النقض لا يشمل أو لا ينطبق على ما نحن فيه، لأن القياس مع الفارق. قال رحمه الله: ولا ينتقض ما نحن فيه، يعني جهل البائع العاقد، جهل بمن؟ بفضولية المشتري، جاهل بأن الطرف الآخر شنو؟ فضولي، غاصب جاي يشتري بمال غيره. قال: ولا ينتقض بمن بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولاية يعني ما ينتقض ما نحن فيه بمورد ماذا؟ بمورد الجهل بالوكالة أو الجهل بالولاية أو ولايته، لأنه حينئذ لأن العاقد الجاهل، العاقد يعني البائع، لأن البائع العاقد الجاهل بوكالة العاقد الآخر أو الجاهل بولاية الآخر، يعني ما يدري أن المشتري المخاطب شنو؟ وكيل مو مالك أصلي، ما يدري أن المشتري مو مالك أصلي وإنما ولي للمولى عليه، لأنه أي لأن البائع العاقد حينئذ أي حينئذ كان جاهلا بمن؟ بوكالة العاقد الآخر أو ولاية العاقد الآخر. حينئذ ماذا هذا البائع شو يقصد؟ إنما يقصد به أي يقصد بتمليكه المخاطبة، به أي بتمليكه المخاطب شو يقصد؟ إنما يقصد به المخاطبة. كيف؟ بعنوانه العام. البائع هناك ما له ما له علاقة، هذا المخاطب المشتري يشتري المتاع نفسه لو يشتري المال لموكله أو يشتري المال للمولى عليه، هو المهم يدي بيع. هذا في مورد ماذا؟ الجهل بالوكالة. قال: إنما يقصد به المخاطبة بعنوانه الأعم، الأعم مين؟ من كون المخاطب أصليا، يعني يبيع ما يشتري ماذا؟ يشتري نفسه، أو لا أو مأذونا نائبا، يعني يشتري المتاع لموكله أو يشتريه للمولى عليه. ولذا يجوز مخاطبة النائب، هنا ضمير مخاطبة يرجع بس للنائب، هذا اللي احنا وضحناه، حتى لو فرض العلم بمن؟ بالوكالة أو بالولاية، يعني بالنائب، يعني الوكيل هو نائب عن الموكل، الولي نائب عن منه؟ عن المولى عليه. لذا يجوز مخاطبة النائب وإسناد الملك إليه إلى النائب، يعني قل له بعتك، قل له ملكتك، مع شنو؟ مع علم العاقد، مع علم البائع العاقد بمن؟ بكونه أي بكون المخاطب نائبا، يجوز ذلك. زين، ليش هذا يجوز؟ قلنا لا يتصور صحة هذا إلا إذا أريد من كاف الخطاب الأعم، من كونه أصليا أو كونه مأذونا. قال وليس ذلك إلا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا. يعني كاف الخطاب أردنا منه الأعم من كونه أصليا أو كونه نائبا مأذونا. فإذا صح اعتباره نائبا صح، فإذا صح اعتبار المخاطب نائبا صح اعتباره على الوجه الأعم من كونه نائبا أو أصليا. وهذا بخلاف مورد الفضولي. قال أما الفضولي هذا اللي احنا قررنا، قلنا الإشكال يقول لا يصلح مادة نقض على ما نحن فيه لأن القياس مع الفارق. قال وهذا بخلاف الفضولي، وأما الفضولي فهو أجنبي عن المالكي لا يمكن فيه ذلك الاعتبار اللي اعتبرناه في مورد الجهل بالوكالة أو الجهل بالولاية. إذن الإشكال لحد الآن باق على حاله. ثم أن المحقق التستري صاحب مقابس الأنوار قدس سره أيضا تفطن لهذا الإشكال الموجود في تملكت وملكت. يعني المشتري الفضولي الغاصب الفضولي عندما يشتري النفس شي يقول؟ يقول تملكت، يقول ملكت. المحقق التستري تفطن لهذا الإشكال الموجود في تملكت وملكت، فلذا جاء قدس سره بصدد الإجابة على هذا الإشكال، فأجاب على الإشكال بنوعين ونحوين من الجواب. الجواب الأول للمحقق التستري حاصله أفاد قدس سره أننا نلتزم بأن شراء الغاصب الفضولي لنفسه بصيغة تملكت أو ملكت باطل، وأن إجازة المالك اللاحق لا تصحح ذلك الشراء. هذا الجواب الأول، التزم صاحب مقابس الأنوار التزم بأن شراء الفضولي لنفسه بهاي الصيغة باطل. علق الشيخ الأعظم قدس سره على هذه الإجابة بأن هذا الالتزام مخالف لفتوى المشهور وأكثر الأدلة والأخبار، فإن فتوى المشهور وأكثر الروايات قد حكمت بصحة المعاملة المذكورة. غاية الأمر على تقدير إجازة المالك، حكمت بمن؟ بصحة شراء الفضول لنفسه متى؟ إذا أجاز المالك. فالتزام المحقق هذا مخالف لفتوى المشهور وأكثر الأدلة، كما أن صاحب المقابس قدس سره بنفسه اعترف أخيرا بهذا المطلب، وأن القول ببطلان شراء الغاصب لنفسه مخالف للمشهور و والأدلة. فالجواب الأول من المحقق غير تام. الإجابة الثانية للمحقق التستري. نقرأ الإجابة الأولى. قال رحمه الله: وقد تفطن بعض المعاصرين وهو المحقق التستري صاحب مقابس الأنوار، تفطن لهذا الإشكال الموجود في تملكت أو ملكت. وين تفطن إلى هذا الإشكال؟ في بعض كلماته من كتابه مقابس الأنوار. فالتزم تارة، هذا الجواب الأول، جواب الأول للمحقق، فالتزم تارة بمن؟ ببطلان معاملة منه شراء الغاصب الفضولي لنفسه بصيغة تملكته، بصيغة ملكته. الشيخ الأعظم راح يعلق رأسا فارزة، قال مع، هذا تعليق الماتن على الجواب الأول، مع أنه لا يخفى مخالفة هذا الالتزام من المحقق، مخالفة لمن؟ واحد للفتاوى، اثنيا ولأكثر النصوص المتقدمة في المسألة. بعد يقول: ومن حسن الحظ أن نفسه اعترف أخيرا. قال: كما اعترف به منه صاحب المقابس، نفسه اعترف به بهذا المطلب، أي أن القول بالبطلان مخالف أخيرا. وأخرى الجواب الآخر لمن؟ للمحقق التستري. الجواب الآخر أن أفاد قدس سره أنه في شراء الفضول الغاصب لنفسه يوجد قصدان. واحد، قصد لأصل الشراء، لأصل إنشاء تملك عين بمال، مع قطع النظر عن أن أي شخص يملك المثمن. اثنين، قصد لخصوصية الشراء، يعني الأول قصد لأصل الشراء، اثنين قصد لخصوصية الشراء، وهي أن الإنشاء المذكور لنفسه وأن الشراء لنفسه. جيد، الآن عندنا يقول قصدان في شراء الفضول لنفسه، أكو قصدين، هذا القصد الأول، قصد الثاني. وإجازة المالك اللاحقة إنما تتعلق بالقصد الأول، أعني أصل إنشاء التملك، فتصحح الإجازة أصل الشراء ولا علاقة لها بما؟ ولا علاقة لها بخصوصية الشراء. ثم بعد ذلك بمقتضى قانون المعاوضة يمكن استعلام أن المثمن ملك من؟ هل هو ملك المشتري الفضولي أو ملك المالك الأصيل؟ يقول الإجازة المالك هالمقدار، أصل الشراء، أصل الإنشاء صحيح، هسه خصوصية الشراء يعني المثمن المن، ملك منه، ملك المشتري الفضولي لو ملك المالك الأصيل؟ يقول هذا ممكن بعدين بمقتضى قانون المعاوضة يمكن استعلام ذلك. فمعاملة شراء الفضولي لنفسه بصيغة تملكت صحيحة. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بما حاصله: أن نعرض هذا المطلب إلى الوجدان. فلا نجد في البين إنشائين وقصدين طوليين، بل ليس الموجود إلا إنشاء واحدا خاصا ومقيدا، وهو أيضا مقصود الفضولي، وهو أيضا مقصود المشتري الفضولي. ما هو ذلك الإنشاء الواحد؟ ألا وهو إنشاء تملك عين لنفسه، إنشاء تملك متاع لنفسه. وعندها فإجازة المالك، ألف باء فرع ألف، فإجازة المالك إن تعلقت بهذا الإنشاء الخاص الذي هو مقصود الفضولي، فنقول أن هذه الإجازة لا تجدي نفعا للمجيز، لا تجدي نفعا لمن؟ للمجيز. ليش ما تجدي؟ لأنها تنافي صحة الشراء. ذاك من اشترى لمن؟ لنفسه، يعني المثمن لمن؟ إله. بينما هذا من يجيز شنو؟ أن المثمن له لا للمشتري الفضولي. فرع ألف، إن كانت إجازة المالك تتعلق بهذا الإنشاء الخاص فلا تجدي هذه الإجازة نفعا للمجيز. ب، وإن كانت تتعلق بغيره غير الذي قصده الفضولي، فهذا الغير لم ينشأ أصلا من الأول حتى تتعلق به الإجازة، فإذا الإشكال أيضا باق على حاله، وأن إجازة المالك لا تجدي نفعا في البين ولا تصحح شيئا. نعم إذا أراد المالك الأصيل، أن يتملك المثمن، وبهاي إجازته ما تفيد. هو يريد ماذا؟ يتملك المثمن. إذا أراد أن يتملك المثمن فعليه أن ينشئ نقلا جديدا ومعاملة مستأنفة مع منه؟ مع البائع الأصيل، حتى يدخل المثمن في ملكه. إذن الإشكال هو باق أيضا على حاله. لذا هو قدس سره ذكر أخيرا بأن جوابه لم يكن كاملا. فإذا ما هو الجواب الأنسب؟ ما هو الجواب الأتم على منه؟ على الوجه الرابع من وجوه بطلان بيع الفضول لنفسه. لذا قال فالأنسب في الجواب أن يقال، قال وقد تفطن بعض المعاصرين، قرينا الشق الأول أو الجواب الأول للمحقق التستري، الجواب الثاني للمحقق قال وأخرى بأن الإجازة إنما تتعلق بمن؟ بالقصد الأول. إنما تتعلق بمن؟ بالقصد الأول، يعني أصل الشراء بنفس مبادلة العوضين. زين، شال القصد الثاني الخصوصية، قال الخصوصية هذا موجودة بس الإجازة ما تتعلق بها. قال وإن كانت خصوصية، هذا القصد الثاني، وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها، إلا أن الإجازة شنو؟ لم تتعلق بها، لم تكن ناظرة إليها. إذن الإجازة صححت أصل الشراء لو ما صححت؟ نعم صححت، هكذا يقول المحقق. الشيخ الأعظم يقول لا، تعال يقول احنا قد نعرض هذا الامر الى الوجدان. عندنا قصدان لو عندنا قصد واحد، عندنا انشاء لو انشاء واحد،
الآن بائع أصيل يبيع متاعا لمشتري فضولي لغاصب فضولي، هنا قصد واحد لو قصديا، إنشاء واحد لو إنشاءان، يقول ليس الموجود إلا إنشاء واحد خاصا اللي هو أيضا مقصود الفضولي وهو إنشاء تملك عين لنفسه. قال: وفيه أن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الإشكال، أعني قول المشتري الغاصب تملكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم، قال أن حقيقة العقد في العبارة ليس إلا إنشاء واحدا خاصا مقيدا، وهو ماذا؟ إنشاء تملك المشتري للمبيع لنفسه، هو تملكه يعني هو لنفسه. فإجازة هذا الإنشاء لا يحصل بها تملك المالك الأصلي له، بل هذا البل اللي قررناه أخيرا، قلنا نعم، قلنا نعم المالك الأصلي لو أراد أن يتملك المثمن شو يسوي؟ يستأنف نقل جديد، معاملة جديدة مع البائع الأصيل. قال: بل يتوقف منه، يتوقف تملك المالك الأصيل للمثمن إعلاما، يتوقف على النقل مستأنف، على معاملة جديدة مع البائع الأصيل، على نقل مستأنف، وإلا من دون ذلك إجازة المالك لا تلعب دورا في البين، فالإشكال باق على حاله. إذن هذا كله وين يرتبط؟ قال في صفحة 381، في صفحة 381 عندما قال: ولكن يشكلوا، يعني هذا الجواب فالأولى في الجواب هذا غير تام، غير كامل، مو غير كامل عفو، غير كامل، لم يدفع الإشكال بحذافيره. فبين إلى أن وصل، قال: فالأنسب في التفصي عن منه، تفصي عن الإشكال الرابع، الوجه الرابع من وجوه بطلان بيع الفضول لنفسه، الأنسب في التفصي أن يقال هذا هو الجواب الأكمل من الشيخ الماتن على الوجه الرابع. يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.